بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 8 و9 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقد وقفنا عند المسألة 6 من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 8، حيث يقول المسألة 6: لفظة من لفظة صالحة للتثنية والجمع والواحد، أما في الواحد فكقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وأما في الجمع فكقوله: ومنهم من يستمعون إليك. والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى، فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ، وعند الجمع يرجع إلى المعنى، وحصل الأمران في هذه الآية، لأن قوله تعالى يقول لفظ الواحد، وقوله آمنا لفظ الجمع. الضمير العائد إلى من يكون موحدا تارة، وذلك باعتبار اللفظ، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، ويكون مجموعا تارة أخرى، وذلك باعتبار المعنى، كما في قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقد اجتمع الاعتباران في هذه الآية، أما التوحيد ففي قوله تعالى يقول، وأما الجمع ففي قوله آمنا. يقول الإمام: وبقي من مباحث الآية أسئلة. السؤال الأول: المنافقون كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر، ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام، فلما كذبهم الله تعالى في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر؟ والجواب: إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال، لأن أكثرهم كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور. وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب وهم اليهود، فإنما كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان، لأنهم يعتقدونه جسما ويقولون عزير ابن الله، وكذلك إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان، فلما قالوا آمنا بالله كان خبثهم فيه مضاعفا، لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل، وباللسان يوهمون المسلمين بهذا الكلام: إنا آمنا بالله مثل إيمانكم، فلهذا كذبهم الله تعالى فيه. اقتصرت الآية على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهما قطبا الإيمان، ومن أحاط بهما فقد حاز الإيمان بحذافيره. وفي تكرير الباء إيذان بأنهم ادعوا كل واحد منهما على صفة الصحة والإحكام. فإن قلت: المنافقون كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، ولكنهم كانوا منكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف كذبهم الله في ذلك؟ والجواب: إن كان هؤلاء المنافقون من المشركين فعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر ظاهر، وإن كانوا من اليهود فإيمانهم بالله عز وجل ليس بإيمان، لقولهم عزير ابن الله، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وكذلك إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان، لقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر لو صدر عنهم على عقيدتهم الفاسدة لا على وجه النفاق لكان كفرا لا إيمانا، ولو صدر عنهم على وجه النفاق خديعة واستهزاء بالمسلمين لكان خبثا على خبث وكفرا على كفر. السؤال الثاني: كيف طابق قوله وما هم بمؤمنين قولهم آمنا بالله؟ والأول في ذكر شأن الفعل للفاعل، والثاني في ذكر شأن الفاعل للفعل. والجواب: أن من قال فلان ناظر في المسألة الفلانية، فلو قلت إنه لم يناظر في تلك المسألة كنت قد كذبته، أما لو قلت إنه ليس من المناظرين كنت قد بالغت في تكذيبه، يعني أنه ليس من هذا الجنس، فكيف يظن به ذلك؟ فكذا هاهنا لما قالوا آمنا بالله، فلو قال الله تعالى ما آمنوا كان ذلك تكذيبا لهم، أما لما قال تعالى وما هم بمؤمنين كان ذلك مبالغة في تكذيبهم، ونظيره قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وهو أبلغ من قوله وما يخرجون منها. يقول الزمخشري: فإن قلت كيف طابق قوله وما هم بمؤمنين قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر؟ والأول في ذكر شأن الفعل للفاعل، والثاني في ذكر شأن الفاعل للفعل. قلت: قصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه، فسلك في ذلك طريقا أدى إلى الغرض المطلوب، وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره، وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين، لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان. وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك، نفي من تحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع. ونحوه قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، هو أبلغ من قولك وما يخرجون منها. السؤال الثالث: ما المراد باليوم الآخر؟ الجواب: يجوز أن يراد به الوقت الذي لا حد له، وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع له أمد، ويجوز أن يراد به الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لأنه آخر الأوقات المحدودة، وما بعده فلا حد له. ثم انتقل الإمام إلى الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فقال: اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء، أحدها ما ذكره في هذه الآية، وهو أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة، ثم ثانيا ما المراد بمخادعة الله، وثالثا أنهم لماذا كانوا يخادعون الله، ورابعا أنه ما المراد بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم. المسألة الأولى: اعلم أنه لا شبهة في أن الخديعة مذمومة، والمذموم يجب أن يميز من غيره لكي لا يفعل، وأصل هذه اللفظة الإخفاء، والأخدعان عرقان في العنق سميا بهذا الاسم لخفائهما، وقالوا: خدع الضب خدعا إذا توارى في جحره فلم يظهر إلا قليلا، وطريق خيدع وخداع إذا كان مخالفا للمقصد بحيث لا يفطن له، ومنه المخدع. وأما حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد، وإبطان ما يقتضي الإضرار بالغير والتخلص منه، فهو بمنزلة النفاق في الكفر والرياء في الأفعال الحسنة، وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه الدين، لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والإساءة، كما يوجب المخالصة لله تعالى في العبادة. ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده، ومنه أخذ التدليس في الحديث، لأن الراوي يوهم السماع ممن لم يسمع، وإذا أعلن ذلك لا يقال إنه مدلس. أصل الخدع الإخفاء، ومنه سميت الخزانة مخدعا لأن الأشياء توضع وتخفى بداخلها، والأخدعان عرقان في العنق سميا بهذا الاسم لخفائهما، ومنه خدع الضب إذا اختفى ولم يظهر، هذا من حيث اللغة. أما تعريف الخداع في الاصطلاح فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد، وإبطان ما يقتضي الإضرار والفساد، فهو بمنزلة النفاق في الاعتقاد، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو بمنزلة الرياء في العمل الذي ظاهره الإخلاص وباطنه الرغبة في المدح والثناء. ومثل الخداع التدليس في الحديث، لأن الراوي يذكر لفظا يوهم سماعه عمن فوقه ويخفي عدم السماع. المسألة الثانية، وهي أنهم كيف خادعوا الله تعالى، فلقائل أن يقول إن مخادعة الله تعالى ممتنعة من وجهين: الأول أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع، لأن الذي فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعة، فإذا كان الله تعالى لا يخفى عليه البواطن لم يصح أن يخادع. الثاني أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فلم يكن قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى، فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره، بل لا بد من التأويل، وهو من وجهين: الأول أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به رسوله صلى الله عليه وسلم على عادته في تفخيم وتعظيم شأنه، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقال في عكسه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أضاف السهم الذي يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فالمنافقون لما خادعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إنهم خادعوا الله عز وجل. الثاني أن يقال صورة حالهم مع الله عز وجل، حيث يظهرون الإيمان وهم كافرون صورة من يخادع، وصورة صنيع الله تعالى معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد الكفرة صورة صنيع المخادع، وكذلك صورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم. قالت المعتزلة: لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها لسببين. الأول أن الله عز وجل يعلم ما في بواطن المنافقين وضمائرهم، فلا يكون فعلهم خداعا في حقه عز وجل. الثاني أن المنافقين لم يكن في اعتقادهم أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن ثم لم يكن قصدهم من النفاق مخادعة الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تأويل الخداع الوارد في هذه الآية. وقد ذكر الزمخشري في تأويله 4 أوجه نقل الإمام 2 منها. يقول الزمخشري: فإن قلت كيف ذلك ومخادعة الله تعالى والمؤمنين لا تصح، لأن العالم الذي لا تخفى عليه خافية لا يخدع، والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع، والمؤمنون وإن جاز أن يخدعوا لم يجز أن يخدعوا، ألا ترى إلى قوله واستمطروا من قريش كل منخدع، وقول ذي الرمة إن الحليم وذا الإسلام يختلب، فقد جاء النعت بالانخداع ولم يأتي بالخدع. قلت والقائل الزمخشري: فيه وجوه. أحدها أن يقال كانت صورة صنعهم مع الله عز وجل حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة صنع الخادعين، وكانت صورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار، كانت صورة صنع الخادع، وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم. والثاني أن يكون ذلك ترجمة عن معتقدهم وظنهم أن الله تعالى ممن يصح خداعه، لأن من كان ادعاؤه الإيمان بالله نفاقا لم يكن عارفا بالله ولا بصفاته ولا أن لذاته تعلقا بكل معلوم ولا أنه غني عن فعل القبائح، فلم يبعد من مثله تجويز أن يكون الله في زعمه مخدوعا ومصابا بالمكروه من وجه خفي، وتجويز أن يدلس على عباده ويخدعهم. والثالث أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خليفته في أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده، كما يقال قال الملك كذا ورسم كذا، وإنما القائل والراسم وزيره أو بعض خاصته الذين قولهم قوله ورسمهم رسمه، مصداقه قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والرابع أن يكون من قولهم: أعجبني زيد وكرمه، فيكون المعنى يخادعون الذين آمنوا بالله. وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص، ولما كان المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلك، ومثله قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وكذلك قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالوجه الأول من وجهي التأويل اللذين ذكرهما الإمام هو الثالث من الأوجه التي ذكرها الزمخشري، والوجه الثاني الذي ذكره الإمام هو الأول من تلك الأوجه 4. المسألة الثالثة في بيان الغرض من ذلك الخداع، وفيه وجوه. الأول أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يجرونهم في التعظيم والإكرام مجرى سائر المسلمين إذا أظهروا لهم الإيمان وإن أسروا خلافه، فمقصودهم من الخداع هذا. الثاني يجوز أن يكون مرادهم إفشاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أسراره وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلونها إلى أعدائهم من الكفار. الثالث أنهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. الرابع أنهم كانوا يطمعون في أموال الغنائم، فإن قيل فالله تعالى كان قادرا على أن يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيفية مكرهم وخداعهم، فلما لم يفعل ذلك هتكا لسترهم؟ قلنا إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته، ولكنه تعالى أبقاهم وقواهم، إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو. غرض المنافقين من الخداع أحد أمور أربعة: الأول أن يحصل لهم من الإكرام والتبجيل ما حصل لسائر المؤمنين، الثاني الاطلاع على أسرار المؤمنين وإفشاؤها، الثالث دفع القتل عن أنفسهم، والرابع الظفر بالغنائم، كما قال تعالى في وصفهم: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ولم يوحي الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كيفية مكرهم وخداعهم، إما لحكمة لا يعلمها إلا هو، وإما لأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإن قيل هل للاقتصار بخادعته على واحد وجه صحيح؟ قلنا قال صاحب الكشاف: وجهه أن يقال عنا به فعلت، إلا أنه أخرج في زنة فاعلت، لأن الزنة في أصلها للمبالغة، والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب، لزيادة قوة الداعي إليه، ويعضده قراءة أبي حيوة: يخدعون الله. وقد بين السمين الحلبي أن فاعل له معان خمسة، منها المشاركة المعنوية كقولك ضارب زيد عمرا، وموافقة المجرد كقولك جاوزت زيدا أي جزته. ثم بين أن قوله تعالى يخادعون يحتمل هذين المعنيين، فقال: أما المشاركة فالمخادعة منهم لله تعالى تقدم معناها، ومخادعة الله تعالى إياهم من حيث إنه أجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، ومخادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أمر الله تعالى فيهم. وأما كونه بمعنى المجرد فتبينه قراءة ابن مسعود وأبي حيوة: يخدعون. ثم قال: يخادعون بيانا ليقول، ويجوز أن يكون مستأنفا كأنه قيل: ولما يدعون الإيمان كاذبين، وما نفعهم فيه؟ فقيل: يخادعون. قوله تعالى يخادعون الله يحتمل أن يكون مستأنفا، كأن قائلا يقول: لما يتظاهرون بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة؟ فقيل: يخادعون. ويحتمل أن يكون بدلا من قوله يقول آمنا، ويكون ذلك بيانا، لأن قولهم آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة، فيكون بدل فعل من فعل، لأنه في معناه، وعلى كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب. ويحتمل أن تكون الجملة في موضع الحال، وذو الحال الضمير المستكن في يقول، أي ومن الناس من يقول آمنا مخادعين الله والذين آمنوا، كذا في البحر المحيط لأبي حيان. المسألة الرابعة: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وما يخادعون، والباقون وما يخدعون، وحجة الأولين مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقا لللفظ الأول، وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون بين اثنين، فلا يكون الإنسان الواحد مخادعا لنفسه. ثم ذكروا في قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وجهين: الأول أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه، فلا يكونون في الحقيقة خادعين إلا أنفسهم، وهذا مروي عن الحسن. والثاني ما ذكره أكثر المفسرين، وهو أن وبال ذلك راجع إليهم في الدنيا، لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم، وهو كقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله حكاية عنهم أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله. يقول السمين الحلبي: وقرأ أبو عمرو والحرميان وما يخادعون كالأولى، والباقون وما يخدعون، فيحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد، أي أن يكون فاعل بمعنى فعل، ويحتمل أن تكون المفاعلة على بابها، أعني صدورها من اثنين، فهم يخادعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل، وأنفسهم تخادعهم حيث تمنيهم مثل ذلك، فكأنها محاورة بين اثنين. يقول الإمام: وبقي في الآية بعد ذلك أبحاث، أحدها قرئ وما يخدعون من خدع، ويخدعون بفتح الياء والخاء وكسر الدال بمعنى يختدعون فأدغمت التاء في الدال، ويخدعون ويخادعون على لفظ ما لم يسمى فاعله، وثانيها النفس ذات الشيء وحقيقته ولا تختص بالأجسام، لقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والمراد بمخادعتهم ذواتهم أن الخداع لا يعدوهم إلى غيرهم. وثالثها أن الشعور علم الشيء إذا حصل بالحس، ومشاعر الإنسان حواسه، والمعنى أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس، لكنهم لتماديهم في الغفلة كالذي لا يحس. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.